الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم إن شاء الله بالجزء السادس من أجزاء صحيح مسلم في شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، سائلين الله أن يجعله في صحيفة أعمالنا، وأن ينفعنا به، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قالا: حدثنا يحيى عن عبيد الله حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل عن أيوب، كلهم عن نافع لهذا الإسناد كما قال مالك. وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبي: أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا عمرو الناقد، حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. فحدثنيه علي بن حجر، حدثنا علي يعني ابن مسهر حاء، وحدثناه أبو كريب، حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حاء، وحدثناه عمرو الناقد، حدثنا وكيع، كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين، أقول: هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ فحدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث، قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا معتمر قال: قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد مثل حديث مروان الفزاري. أولا، بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة، في الحديث الثالث: وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم. هو أحمد بن عبد الله بن الحكم ابن أبي فروة الهاشمي شيخ الإمام مسلم، يكنى بأبي الحسين بن الكردي وهو بصري، روى عن غندر ويحيى بن سعيد القطان ومروان بن معاوية، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي، فهو شيخ الثلاثة: شيخ مسلم والترمذي والنسائي. توفي سنة 47 و200، وخرج له الثلاثة في كتبهم، أي مسلم والترمذي والنسائي. نحن ربما يمر معكم في مصطلح الحديث أن فلانا شيخ لفلان، فلان شيخ لمسلم، أن فلانا شيخ للبخاري. هذا لا يعني أن البخاري خرج له في الصحيح وشيخه، ولكنه قد يكون خرج له في الصحيح وقد لا يكون. من المحتمل أن يخرج له في الصحيح أو في غيره من الكتب، لأن البخاري مثلا عدد من الكتب، وكذلك مسلم، وكذلك أصحاب السنن. فحينما نقول فلان شيخ مسلم، ليس معنى هذا أنه قد خرج له في الصحيح، أو أنه شيخ الترمذي، ليس معنى هذا أنه خرج له في السنن. فكونه شيخا له لا يعني أنه خرج له في صحيحه أو جامعه أو سننه. فهذا أحمد بن عبد الله شيخ مسلم وخرج له في صحيحه، وشيخ الترمذي وخرج له في سننه، وشيخ النسائي وخرج له في سننه. توفي سنة 47 و200. حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد بن محمد. هو زيد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، روى عن أبيه محمد بن زيد، وروى عن نافع، وروى عنه أخوه عاصم. في الصفحة الثانية في الحديث الثاني: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. هو محمد بن عبد الرحمن ابن حارثة ابن النعمان من بني مالك ابن النجار، يكنى بأبي الرجال، وهو مدني أنصاري، وإنما كني بأبي الرجال لأنه كان عنده 10 من الأولاد بلغوا مبلغ الرجال فكني بأبي الرجال. روى عن عمرة بنت عبد الرحمن في صحيح مسلم في الصلاة والحج والبيوع وغير هذا من الكتب. وروى عنه يحيى بن سعيد وشعبة وسعيد بن أبي هلال والضحاك بن عثمان ويعقوب بن محمد وآخرون. حدثنا محمد بن عبيد الغبري، صحة ثانية الحديث الأول. حدثنا محمد بن عبيد الغبري، هو محمد بن عبيد ابن حساب الغبري البصري، شيخ مسلم وأبي داود. روى عن أبي عوانة وحماد بن زيد، وروى عنه مسلم وأبو داود وغيرهما. توفي سنة 38 و200، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي في كتبهم. حدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى. زرارة بن أوفى هذا هو زرارة بن أوفى الحرشي أبو حاجب البصري، من التابعين، من الطبقة الوسطى في التابعين، كان قاضي البصرة، هو بصري وكان قاضي البصرة. روى عن عمران بن حسين والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن سلام وأبي هريرة، وروى عنه قتادة وعلي بن زيد بن جدعان وأيوب بن عوف وآخرون. توفي سنة 93، وخرج له 6 في كتبهم. عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام. سعد بن هشام هذا هو سعد بن هشام بن عامر الأنصاري، أيضا من التابعين. روى عن أبيه وعائشة وأبي هريرة وآخرين، وروى عنه زرارة بن أوفى والحسن وحميد بن هلال، وخرج له 6 في كتبهم. وفي الحديث الأخير في هذه الصفحة: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: أخبرني سعيد بن يسار. هو سعيد بن يسار مولى ميمونة، وقيل إنه مولى شقران، وقيل غير ذلك، يكنى بأبي الحباب المدني، وهو أحد الأئمة المعروفين من التابعين. روى عن السيدة عائشة وأبي هريرة وابن عباس، وروى عنه سعيد المقبري وسهل بن أبي صالح وآخرون. توفي سنة 17، وخرج له 6 في كتبهم. وأما بالنسبة لموضوع الباب، فكما سمعتم في العنوان الذي عنونه الإمام النووي رحمه الله، ونحن قد ذكرنا مرارا أن هذه العناوين التي نقرأها في شرح صحيح مسلم ليست من صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وإنما هي من صنع الإمام النووي. وبخلاف الإمام البخاري، بخلاف صحيح البخاري، العناوين الموجودة في صحيح البخاري من صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان يعنون حسب اجتهاده، يعنون للحديث بما يستفاد منه أو بما يستنبط منه من الأحكام، بخلاف الإمام مسلم سرد صحيحه مرتبا حسب الموضوعات الفقهية، ولكنه ما فصل بين الأبواب بالعناوين، لم يعنون للموضوعات التي ذكرها في صحيحه، وإنما عنون لها الشراح. فالإمام النووي رحمه الله جمع في عنوانه الذي وضعه لهذا الباب كل الأحكام التي تستفاد منه. وقد ذكرت لكم أيضا مرارا أن الإمام النووي يحاول دائما أن يستقصي كل الأحكام الفقهية التي توجد في الباب في العنوان الذي يضعه عليه. قال: باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. ذكر 5 موضوعات يمكن أن تستنبط من هذا الباب الذي قرأناه. في الحديث الأول عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين. وقد مر معنا في عدد من أحاديث الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر لدرجة أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تتساءل في نفسها: أقرأ الفاتحة؟ أي من شدة تخفيفه صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر. فهنا في الحديث وركع ركعتين خفيفتين، فهذا فيه دلالة على أنه يستحب تخفيف ركعتي الفجر مع ما ذكرناه وسنذكره من أحاديث هذا الباب. ركع ركعتين، أولا عدد الركعات أنه ما يزيد على 2 ويندب أن تكونا خفيفتين. في الحديث الثاني وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم عن حصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، أي أنه ما بين الأذان والإقامة ما يصلي إلى ركعتين خفيفتين ولا يضم إليهما شيئا من النوافل، يقتصر على ركعتي الفجر ثم ركعتي السنة ثم يصلي صلاة الفريضة، ما يضيف إليهما شيئا من النوافل. لكن هل معنى هذا أنه لا يجوز للمرء أن يصلي النوافل المطلقة بعد أن يصلي ركعتي الفجر أو بعد الأذان؟ هل معنى هذا أنه لا يجوز له بعد أذان الفجر أن يصلي شيئا من النوافل المطلقة سوى ركعتي الفجر؟ هل هذا الحديث يدل على هذا المعنى أم لا يدل عليه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، واضح في حصر ما يصلي إلا ركعتين خفيفتين، فهل معنى هذا أنه يحرم صلاة نافلة أخرى وراء الركعتين سواء كانتا قبل الركعتين أم بعد الركعتين أم لا يحرم؟ هذه المسألة خلافية عند العلماء، ونحن قد درسنا في الفقه أن الراجح عندنا في المذهب في أوقات الكراهة أن النافلة المطلقة التي لا سبب لها، مراد النافلة المطلقة النافلة التي لا سبب لها، نافلة مطلقة يحرم فعلها في 5 مواطن. الموطن الأول بعد صلاة ركعتي الفجر، بعد صلاة الفريضة، بعد صلاة الفريضة وبعض طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها إلى آخر المواطن التي تحرم أو تكره الصلاة فيها وكراهة تحريم. ولكن قبل صلاة الفريضة، قبل صلاة الفريضة يجوز له أن يصلي أم لا يجوز له أن يصلي؟ الراجح عندنا في المذهب أنه يجوز له أن يصلي نافلة مطلقة قبل أن يصلي ركعتي الفريضة، شريطة ألا يبيض الأفق، شريطة ألا يبيض الأفق. نحن عندنا الكراهة في صلاة النوافل المطلقة بعد صلاة الفجر أي بعد صلاة الفريضة تنقسم إلى 2، تارة تتعلق بفعل الإنسان وتارة تتعلق بالزمان. الكراهة درسنا هذا ولكن نعيده مرة ثانية لأنكم نسيتموه على ما أعتقد. الكراهة تارة تتعلق بفعل الإنسان وتارة تتعلق بالزمان. فإذا صلى الإنسان الفريضة، صلى فريضة الفجر، أذن الفجر الساعة الرابعة مثلا، صلى الركعتين في الرابعة وخمس دقائق، صلى الفريضة انتهى منها في الرابعة والربع مثلا، يحرم عليه أن يصلي نافلة مطلقة لا سبب لها، حرام عليه، لأن الكراهة متعلقة بفعله. الآن ما دام قد صلى الفريضة فقد نهي عن الصلاة بعد الفريضة في أي صلاة لا سبب لها. فإذا لم يصلي في الساعة الرابعة وخمس دقائق، أذن الفجر، صلى في الساعة الرابعة والربع النافلة، انتهى من صلاة الفريضة في الرابعة والنصف، في الرابعة والنصف يحرم عليه صلاة النافلة المطلقة. لكن قبل أن يصلي الفريضة مثلا في الرابعة وعشرين دقيقة، يجوز أن يصلي النوافل المطلقة، لأنه لم يصلي حتى الآن، لم يفعل صلاة الفجر، كراهة متعلقة بفعله، كراهة متعلقة بفعله. فإذا فعل في أول الوقت حرم عليه النافلة، فعل في منتصف الوقت قبل الفعل يجوز أن يصلي النوافل المطلقة، لكن بعد الفعل ما يجوز له. إذن الكراهة متعلقة بفعله، فإذا فعل بعد الفعل حرام عليه أن يصلي النافلة المطلقة، وقبل الفعل يجوز. ويستمر هذا إلى أن يبيض الأفق، فإذا بيض الأفق انتقلت الكراهة يعني كانت الكراهة متعلقة بفعله، انتقلت من التعلق بالفعل إلى التعلق بالزمان. الآن إذا بيض الأفق لا يجوز له أن يصلي نافلة مطلقة، سواء أصلى الفريضة أم لم يصليها، الكراهة صارت متعلقة بالزمان. فرض أنه أذن عليه الفجر ما صلى، تأخر إلى أن يبيض الأفق، أراد أن يصلي نافلة مطلقة، قال لأنني ما فعلت، تقول له لا فعلت أو لم تفعل، الآن انتقلت الكراهة من التعلق بالفعل إلى التعلق بالزمان. وهكذا بالنسبة لصلاة العصر، الكراهة متعلقة بفعل الإنسان إلى أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت انتقلت الكراهة من التعلق بالفعل إلى التعلق بالزمان، فيحرم عليه أن يصلي نافلة مطلقة سواء أصلى العصر أم لم يصلي العصر. إذن عندنا فرق ما بين الكراهة المتعلقة بالفعل وما بين الكراهة المتعلقة بالزمان. هذا مختصر الكلام الذي قرأناه في الماضي. الإمام النووي رحمه الله تعالى أشار في هذا الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلى ركعتين خفيفتين، إلى بعض ما يمكن أن يستنبط من الحديث. وأنا ذكرت لكم مرارا أننا حينما ندرس الحديث هنا ونعلق عليه أو حينما نشرحه، ما يهمنا أن نبين الراجح والمرجوح من المذاهب الفقهية، بل يهمنا أن نفهم كيف يستدل الفقهاء بالأحاديث على ما يستنبطونه منها من الأحكام. هل توجد في الحديث دلالة أم لا توجد دلالة؟ نذكر كل دلالة قد بينها العلماء في هذا الحديث بغض النظر عن الراجح والمرجوح، هذا يدرس في المباحث الفقهية. بعض الفقهاء قال تكره الصلاة من طلوع الفجر، بمجرد طلوع الفجر، سواء أصلى الفريضة أم لم يصليها، يجعل الكراهة متعلقة بالزمان مطلقا، يقول الفعل لا علاقة له، بمجرد طلوع الفجر تكره صلاة النافلة التي لا سبب لها، التي لا سبب لها، أما التي لها سبب فجماهير الفقهاء على جوازها. النبي عليه الصلاة والسلام قال، مر معنا هذا، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، معنى ذلك أنه صلى ركعة قبل الشروق وركعة بعد الشروق، فصلى قطعا في أوقات الكراهة، ولكن رسول الله أذن له بهذا، بل جعل صلاته أداء، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وإنما أجاز له هذا لأن الصلاة لها سبب مفروضة يجب عليه فعلها. نعم، ففريق من العلماء قال تكره الكراهة متعلقة بالزمان، بمجرد طلوع الفجر يحرم على المرء أن يصلي نافلة مطلقة لا سبب لها إلا ركعتي السنة، إلا ركعتي السنة. إيش دليله؟ قال دليل هذا الحديث كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، ما كان يصلي نافلة مطلقة. فهم أن النافلة المطلقة ممنوعة من هذا الحديث، من هذا الحديث. مذهب ثاني قال لا يصح له أن يصلي النافلة إذا صلى سنة الصبح، إذا صلى سنة الصبح تحرم عليه النافلة المطلقة، وأما إذا لم يصلي سنة الصبح يجوز له. إذا صار عندنا الآن ثلاثة مذاهب، الأول يعلق الكراهة بالزمان بطلوع الفجر، مذهب الثاني يعلق الكراهة بالفعل لكن بصلاة النافلة، إذا صلى نافلة الفجر حرم عليه النافلة المطلقة ولو لم يصلي الفريضة، والثالث وهو الراجح في مذهبنا أنه يتعلق التحريم بفعل فريضة الفجر، وإذا لم يفعلها حتى يبيض الأفق فإن الكراهة تتعلق بالزمان. المذهب الأول الذي ذكرناه تعلق الكراهة بالزمان، من هذا الحديث كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلى ركعتين خفيفتين، الحديث صريح بأنه ما كان يصلي نافلة مطلقة، لكن هل نهى عنها؟ وما كان يصلي نافلة مطلقة بعد أذان الفجر، الواضح من هذا الحديث أنه ما كان يصلي نافلة مطلقة بعد الأذان، لكن هل معنى هذا أن النافلة المطلقة محرمة؟ لا، ما فيه دلالة على هذا. نحن نسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أذان الفجر ما كان يصلي إلا ركعتي السنة، ولكن ما نهى عن صلاة النافلة المطلقة، فكونه ما صلى ليس معنى هذا أن الصلاة غير جائزة، ليس معنى هذا أن الصلاة غير جائزة. فلو روي لنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر ما صلى إلا ركعتي السنة، هل معنى هذا أن النافلة المطلقة محرمة؟ لا، ما في تلازم بين الاثنين، كونه لم يصلي ليس معنى هذا أن الصلاة غير مشروعة، نحن نسلم بأنه كان لا يصلي، ولكننا لا نسلم أن صلاة النافلة المطلقة ممنوعة، ما في دلالة في الحديث على هذا. نقول بموجب هذا الحديث ولم يبقى الخلاف قائما في صلاة النافلة المطلقة. وأما قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر. فيه فوائد، منها أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر لأنها من السنن الراتبة ككل السنن الراتبة، والشيء الثاني استحباب تقديمها في أول طلوع الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن في الحديث الأول، إذا سكت المؤذن لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين، فكان يسارع في صلاة نافلة الفجر في أول طلوع الفجر. والفائدة الثالثة يندب تخفيف ركعتي الفجر، وهو مذهب مالك وإمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنهما ومذهب جماهير الفقهاء أنه يندب تخفيف ركعتي الفجر. وقد أرادت السيدة عائشة رضي الله عنها أن تشعرنا في يعني شدة تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر، فذكرت التخفيف بصورة يكاد المرء يظن معها أنه لا قراءة في الصلاة، حتى كانت السيدة عائشة تقول أقرأ بفاتحة الكتاب، يعني كان يخفف لدرجة أن الإنسان يتساءل هل قرأ بفاتحة الكتاب أم لا. طبعا هذا للمبالغة لإشعارنا بمبالغة النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في ركعتي الفجر. وقال بعض السلف لا بأس بإطالتهما، لا مانع من الإطالة. طبعا هذا الكلام حينما ينقل ويقرأه الإنسان هكذا يقول كيف يقول بعض السلف لا بأس لإطالتهما، ونحن قد قرأنا هنا في أحاديث كثيرة متعددة أن رسول الله كان يخففهما ويبالغ في تخفيفهما حتى يظن المرء أنه ما كان يقرأ فيهما الفاتحة. كيف يقول بعض السلف هذا؟ الإمام النووي قال هذا لا تعارض بينه، يعني نحن يجب علينا أن نحمل كلام السلف رضوان الله تعالى عليهم على المحمل الحسن، لأنهم أدرى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرص عليها منا. كانوا يقولون لا بأس بإطالتهما، لم يكن مراد بعض السلف في هذه المقالة أن يقولوا يندب لك أن تطيل، هم يقولون المستحب التخفيف، وهذا يكاد يكون مجمعا عليه. ولكن يا هل ترى لو أطال الإنسان فيهما هل يكون قد ارتكب محرما؟ لا، السنة فيهما التخفيف. السنة في صلاة الفجر المغرب أن يقرأ الإنسان بقصار السور، لكنه لو قرأ بسورة البقرة حرام عليه هذا؟ لا هو حرام ولا هو مكروه. الأفضل أن يقرأ قصار السور، لكنه لو أطال في صلاة المغرب لا مانع من هذا. نعم، وكذلك هنا قال بعض السلف لا بأس لإطالتهما، لم يكن مراد بعض السلف ممن قال هذه المقالة، ولم يذكر الإمام النووي من هم لأنهم ربما كانوا يعني من غير المشهورين، قال مرادهم بهذا أنه يجوز الإطالة مع استحباب التخفيف. نعم، وقد بالغ على النقيض من هذا، بالغ بعض الأقوام في التخفيف بصلاتي الفجر لدرجة الشذوذ، فقالوا لا يقرأ فيهما أصلا، هذه قراءة يقول الله أكبر شوي بعد ذلك يركع ويسجد وتنتهي الصلاة. طبعا هذا القول أي إنسان يسمعه تجده نابيا عن قواعد الفقه العامة وعن قواعد الصلاة العامة، لا سيما هنا في هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من سورة البقرة ويقرأ من سورة آل عمران، وكان يقرأ قل هو يا أيها الكافرون، وكان يقرأ قل هو الله أحد، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة الصريحة، فكيف يقال لا يقرأ فيهما شيء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال في أحاديث كثيرة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه صلاة إذا لابد فيها من فاتحة الكتاب. وأما قول السيدة عائشة رضي الله عنها حتى أنها كانت تتساءل أيصلي أيقرأ فاتحة أم لا، يعني لشدة إسراعه كان يظن الظان أنه ما يقرأ فاتحة، لو كان يقرأ هذه العبارة ما تفيد أنه كان لا يقرأ، هي واضحة وصريحة في أنه كان يقرأ الفاتحة، لأنه كان تقول أقرأ الفاتحة أم لا، مما يدل على أن الفاتحة لا بد من قراءتها. نعم، قال الإمام النووي رحمه الله وقد بالغ قوم فقالوا لا قراءة فيهما أصلا، حكاه الطحاوي والقاضي، هذا ليس مذهب الطحاوي وليس مذهب القاضي وإنما حكوه عن بعض الناس. نعم، ما نعرف من الذي قال، قال وهو غلط، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي رواية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية في سورة البقرة. وثبت في الأحاديث الصحيحة لا صلاة إلا بقراءة، ولا صلاة إلا بأم القرآن، ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بالقرآن، إذن لا بد من القراءة، فما قاله هذا القائل كلام مردود عليه، ونحن ما نعرف من هو هذا القائل، لم يشر إليه، نقلوه عن بعض الناس. نعم، بعض الحنفية استنبط من هذا الحديث أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر. نحن قرأنا في الفقه أنه يندب أذانان، الأذان الأول والأذان الثاني. بعض الحنفية وليس كل الحنفية، بعض الحنفية قال لا يندب في الفجر إلا أذان واحد، لأن الأحاديث هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، يعني إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح ركعتين، ما أشار هنا إلى الأذان الثاني. كونه ما أشار هنا إلى الأذان الثاني ليس معنى هذا أنه لا يندب الأذان الثاني، فقد مر معنا وسيمر معنا في الأحاديث الصحيحة الصريحة إن بلالا ينادي بليل فكل واشرب حتى ينادي ابن أم مكتوم، فهذا متفق عليه عند الفقهاء وهذا حديث صحيح صريح، فكونه ما ذكر هنا ليس معنى هذا أنه لا يندب الأذان الأول. فبغض النظر عن هذه الطائفة التي قالت هذا القول، ربما كان لهم مستند آخر، ولكننا نتكلم بكلام عام، هذا هو الذي يقع به من لا علم عنده من أهل العصر ومن غيرهم، يقرأ حديثا واحدا ما يشير إلى كل الأحكام التي تتعلق بالواقعة، وإنما يتكلم على بعضها فيقول لا يوجد في المسألة الفلانية إلا الحكم الفلاني، وهذا ناتج من قصوره وجهله، كما لو قرأ إنسان هذا الحديث وقال لا يشرع لصلاة الصبح إلا أذان واحد، هذا دليل على جهله. صحيح هذا الحديث ما يدل على وجود الأذان الثاني، هذا الحديث ما يدل إلا على أذان واحد، ولكننا نحن حينما نريد أن نتكلم على حكم المسألة ما نأخذها من هذا الحديث وحده، وإنما نجمع ما ورد في صلاة في الأذان لصلاة الفجر، وبعد ذلك نستنبط الأحكام من الأحاديث. فإذا قصرت طاقة الإنسان وإمكانيته عن إدراك كل العلم فلا يجوز له، أو عن إدراك إحاطة بكل ما يتعلق بالمسألة من الأدلة لا يجوز له أن يفتي في هذه المسألة ولا يجوز أن يتكلم فيها. ومن هنا تجدون الاضطراب الفقهي في هذا العصر، تجد طفلا صغيرا، تجد شابا يافعا، تجد إنسانا كبيرا في حياته ما قرأ العلم، يفتح صحيح البخاري صحيح مسلم فيقرأ فيه حديثا فيقول حكم الله تعالى وما قرأته في هذا الحديث. من المحتمل أن يكون هذا الحديث مخصصا، من المحتمل أن يكون هذا الحديث مقيدا، من المحتمل أن يكون هذا الحديث مبينا بأحاديث أخرى، من المحتمل أن يكون هذا الحديث منسوخا، كل هذه الاحتمالات مع عشرات الاحتمالات الأخرى ما تخطر له على بال، ويفرض على الناس ما يفهمه بعقله القاصر وجهله المرتب، ويظن أن الدين هو ما قرأه من هذا الحديث. نعم هذا الحديث له دلالة، لكن الحكم الشرعي لا يؤخذ من هذا الحديث وحده، وإنما نجمع ما ورد في المسألة من الأدلة وبعد ذلك ننظر فيها ونستنبط الحكم الشرعي منها. هكذا كان يفعل أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم. فلا يجوز لرجل أن يقرأ بابا واحدا من العلم ثم يقول دين الله تعالى ما وجدته في هذا الباب، كما يفعله الجهلة المعاصرون الذين حرفوا شريعتنا وشوهوا جمالها. نعوذ بالله تعالى من أن نفتري على دينه ومن أن يفترى عليه. نعم، فطبعا أنا ما أتكلم على هذه الفئة التي قالت، ربما كان لهم أدلة، إن كانوا من أهل العلم ما يقولون هذا الكلام، مسائل خلافية ما أتكلم عنها، وإنما أتكلم على من قصرت طاقته عن إدراك العلم ثم يخوض في العلم. وأما قول السيدة عائشة يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، قال هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف، والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه وسلم من إطالة صلاة الليل وغيرها، يعني بالعادة أنه يطيل. إذا قرنا صلاة الفجر مع ما كان يفعله في صلاة قيام الليل طبعا هذا يصير قصير جدا جدا. نعم، وليس فيه دلالة لمن قال لا تقرأ فيهما أصلا، أي لا يقرأ فيه لا تقرأ الفاتحة فيهما أصلا كما ذكرنا قبل قليل. وأما قولها رضي الله تعالى عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. قال فيه دليل على عظيم فضلهما، لأن حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على فعلهما دليل على فضيلتهما. وسمعنا في الحديث، الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهما: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، أي مما في هذه الدنيا بكل ما فيها، دليل على عظم مكانة ركعتي الفجر. وفيه دليل على أنهما سنتان ليستا بواجبتين، لأن السيدة عائشة قالت: لم يكن على شيء من النوافل، إذن هما من النوافل وليستا من الواجبات. نعم. وبهذا قال جمهور العلماء، وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وجوبهما، قال بوجوب ركعتي الفجر، كما قال الحنفية بوجوب صلاة الوتر. الحسن البصري قال بوجوب ركعتي الفجر، وهذا الحديث رد على ما قال، لأنها رضي الله عنها قالت: لم يكن على شيء من النوافل، هذا نص على أنهما من النوافل. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي حينما جاء ليعلمه، قال: خمس صلوات كتبهن الله على الناس. فقال الأعرابي: هل علي غير هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. والمقام مقام بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معروف في أصول الفقه. فلو كان هناك شيء واجب سوى الصلوات الخمس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل لنا وللجمهور على عدم وجوب الوتر وعلى عدم وجوب ركعتي الفجر. نعم. الراجح عندنا في المذهب أن الوتر مرجح على سنة الصبح، لأن الوتر مختلف في وجوبها، الحنفية ذهبوا إلى أنها واجبة، بينما جمهور الفقهاء على أنها مندوبة. لكن عندنا قول أن سنة الصبح أفضل من صلاة الوتر. الدليل الذي استدل به أصحابنا على أن سنة الصبح أفضل من صلاة الوتر هو هذه الأحاديث، أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليها، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، وما قال مثل هذا في صلاة الوتر. لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: هذا الحديث لا دلالة فيه لترجيح أو لتفضيل ركعتي الصبح على الوتر، لأن الوتر كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان تجب عليه صلاة الوتر، ولا مقارنة ما بين الواجب والمندوب. ولذلك الوتر مرجحة على صلاة نافلة الصبح. وفي الأحاديث الأخيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي فجر، يقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والآية الثانية في سورة آل عمران، إيش أولها؟ كل يوم نقرأها في الصلاة ومن الآية الثانية، لا قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، في آية ثانية: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. تعيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: حواريون، نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وأيضا في آل عمران: قلت أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فهذه الأحاديث دليل على مشروعية القراءة في صلاة الفجر، ليس فقط يدل، يعني تدل هذه الأحاديث على مشروعية قراءة الفاتحة، وإنما تدل على قراءة شيء آخر وراء الفاتحة. وهذا هو مذهبنا ومذهب جمهور الفقهاء، خلافا لما ذكرناه عن بعض السلف من أنه لا يقرأ فيهما شيء. وهذه الأحاديث رد عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.